الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، أذكر نفسي وأذكر الجميع بما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار. والله تعالى قد أوصانا وأمرنا بأن نتذكر النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى في غير ما آية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، إلى غير ذلك من الآيات التي تحثنا على أن نتذكر النعم. فنحن ولله الحمد في خير، العقيدة تدرس في مساجدنا، عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، تقام لها الدورات وتؤدى لها الخطب، تلقى في الخطب في المحاضرات، تعقد لها المحاضرات والندوات، تقرر العقيدة الصحيحة ومنهج السلف في مدارسنا وفي الجامعات والكليات كتب السلف. هذه نعمة من الله، وهي أعظم نعمة، نعمة العقيدة الصحيحة التي يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها. أضف إلى غيرها من النعم من تطبيق الحدود ونعمة الأمن والأمان ورغد العيش الاستقرار. نحمد الله على هذا النعم، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يديم على بلاد الإسلام الأمن والاستقرار، وأن يوفقهم ووفق ولاة الأمور للعمل بكتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح. يجب علينا أن نحمد الله على هذا الخير. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر كما قال العلماء هو الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم المفقودة، والحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. وشكر الله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يكون باللسان تحدثا وبالقلب اعترافا وبالجوارح انقيادا وامتثالا وشهودا ومحبة. فيجب أن نشكر الله على النعم بطاعة الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن ندعو لولاة أمورنا بالتوفيق والتسديد، وأن يهيئ الله تعالى لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم وتدلهم عليه. وهذا من منهج السلف ومن طريقة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمور: خير أئمتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. لولا الله تعالى ثم ما ننعم به في هذه البلاد من أمن وتحكيم الشريعة ورغد العيش والاستقرار والأمن، ما جلسنا في هذه المجالس المباركة في هذا الاجتماع المبارك. فنحمد الله على هذا الخير، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة الأمر لما يحب ويرضى. نعم، تفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
حسنت. هذا المبحث الذي قرأه الأخ جزاه الله خيرا فيما يتعلق بإثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه، وقد سبق معنا في ليلة البارحة الأدلة على إثبات العينين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية، وهما عينان حقيقيتان لائقتان بجلال الله وعظمته. وكذلك هنا إثبات السمع والبصر لله سبحانه. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناها أن الله يجيب من دعاه ويسمع من دعاه ويستجيب دعاءه. السمع الذي هو بمعنى إدراك الصوت كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يأتي بمعنى التهديد كما قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ويأتي السمع بمعنى التأييد كما قال سبحانه: إنني معكما أسمع وأرى. ويأتي بمعنى الإحاطة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله جاء في قصة خولة بن ثعلبة مع زوجها أوس من الصامت لما ظهر منها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يخفى علي بعض كلامها، كلام المجادلة، وأنزل الله تعالى من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ونأخذ من هذا كذلك كما أشرت إثبات السمع والبصر. ويأتي السمع في النصوص بلفظ الماضي ولفظ المضارع ولفظ اسم الفاعل: سمع ويسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، وهذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير، لا يكون ذلك إلا لمن يسمع ويبصر. وكذلك الرؤية المضافة إلى الله تعالى على معنيين، الرؤية المضافة إلى الله تعالى على معنيين: تأتي بمعنى العلم كما في قول الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكذلك تأتي الرؤية بمعنى إدراك المبصرات كما في قول الله، وتأتي على أقسام، تأتي بمعنى التهديد إنني معكما أسمع وأرى وتأتي بمعنى الإحاطة، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وتأتي كذلك بمعنى التهديد، وسيرى الله عملكم ورسوله. فهنا جاءت الرؤية بمعنى التهديد. المهم هو إثبات السمع والبصر لله عز وجل، صفتان حقيقيتان تليق بجلال الله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، نثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف يا إخوة من باب الفائدة، التحريف يقع على معنيين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي، والتحريف هو التغيير. التحريف اللفظي مثل قول اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، حرفوا اللفظ وقالوا حنطة. ومثل التحريف اللفظي قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حرف أهل البدع الجهمية ومن قالوا وكلم الله موسى لكي يكون التكليم من موسى ليس من الله عز وجل، لكي ينفوا صفة الكلام عن الرب جل وعلا. هذا هو التحريف اللفظي. والنوع الثاني التحريف المعنوي، كما في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. بماذا حرفت الجهمية؟ قالوا استوى معناها استولى، استولى. ولهذا يقول ابن القيم: لام اليهود نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود في قول حنطة، ولام جهمي في قوله استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم، الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله شديد المحال، وقوله ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم، في هذه الآيات كذلك إثبات صفة المكر والكيد لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية التي لا يوصف بها الله تعالى على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فلا يوصف بها الباري جل وعلا إلا حين تكون مدحا، وهو فيما إذا كان في مقابلة فعل أعدائه. قال الشيخ ابن باز: وهو مكر وكيد بحق يليق بالله تعالى، لا يشابه خلقه في مكره وكيده، لا يشابه خلقه في مكره وكيده جل وعلا. فنأخذ من هذا إثبات هذه الصفات المكر والكيد، وكذلك الخداع والاستهزاء والسخرية، وهي من الأفعال الاختيارية لله تعالى على ما يليق عظمته وجلاله. والله تعالى كما أشرنا لم يصف نفسه بها مطلقا، إنما وصف بها نفسه في مقابلة من فعل ذلك متجرئا عليه سبحانه، مؤذيا لأوليائه، فيكون على وجه المجازاة المقابلة المقابلة. وكما أشرنا أن نسبة الكيد والمكر من إطلاق الفعل، والفعل أوسع من الاسم، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا لم يسمى بها، فمثلا يعني شاء كذا لم يسمى، وأراد كذا لم يسمى بالمريد أو بالشائي. وكذلك المكر والكيد لا يقال الماكر والكائد والخادع، لا، لا يؤخذ من هذه الأسماء. نعم، الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
نعم، كذلك نأخذ من هذه الآيات الكريمات العفو، العفو من أسماء الله تعالى الذي له العفو الشامل الذي يقتضي مغفرة ما صدر من العصاة من الذنوب، خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، والعفو صفته جل وعلا، فلولا عفوه سبحانه ما ترك على ظهرها من دابة، وهو جل وعلا عفو يحب العفو عن عباده. لهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر أن يدعو داعي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويحب من عباده أن يسعوا في أسباب المغفرة، يقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: اهتدى أي استقام على الكتاب والسنة، استقام على الكتاب والسنة. ومن كمال عفوه أن المسرفين إذا تابوا إليه غفر لهم جل وعلا، بل يبدل سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الرب الرحيم. كذلك من أسمائه سبحانه الغفور، ومعناه ذو المغفرة، والمغفرة صفته جل وعلا، صفته جل وعلا. وكذلك مما يشاركها في من الأسماء الستير، فكلها دالة على الستر ووقاية شر الذنوب، فالغفور سبحانه هو الساتر للذنب الماحي له جل وعلا. وكذلك من أسمائه العزيز، ومن صفاته صفة العزة لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. ومن معانيها القوي الشديد والغالب الذي لا يغلب والذي لا مثل له، وهو معز جل وعلا لأوليائه، معز لأوليائه. فنؤمن بهذه الصفة، صفة العزة لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد سبق معنا يوم أمس أن التعطيل ينقسم إلى قسمين. نراجع المعلومات. نعم يا شيخ، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي مثل ماذا؟ الجهمية والتعطيل الجزئي الأشاعرة. تفضل، نبدأ من الآن في اللي عنده كتاب مكرر ممكن يبدل مع زميله. وكذلك بالنسبة لصفة العزة لها ثلاث معاني وقد أشرنا إليها. المعنى الأول عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين. المعنى الثاني عزة الامتناع، فهو جل وعلا الغني بذاته عن جميع خلقه فلا يحتاج إلى أحد. المعنى الثالث عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فكلها مقهورة لله تعالى خاضعة لعظمته جل وعلا. وكذلك مما نستفيده جواز الحلف بالعزة التي هي من صفات الله جل وعلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز الحلف بالله تعالى بأسمائه وصفاته عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
خلاص يكفي. ولا نستفيد من هذه الآيات إثبات أن اسم الله تعالى أنه مبارك تنال معه البركة، وهذا يستلزم كمال صفاته سبحانه وسعة كمالاته. فإنه جل وعلا إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام كما قال سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لزم أنه يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. فالإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحب والحمد، فهو سبحانه معظم محبوب من صالح عباده وعامة خلقه ما خلا الكفرة منهم، فإنهم ما قدروا الله حق قدره. الله تعالى صاحب الجلال والعظمة الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم منه سبحانه. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، وقد فسر قوله تبارك التبارك بعدة معان كلها مما يدخل في معنى عموم لفظه، فهي من تفسير التنوع: تعالى وارتفع وتعاظم وتقدس وتمجد والذي تجيء البركة من قبله سبحانه، وقيل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا من أحسن الأقوال، وهذا من أحسن الأقوال. وكذلك نستفيد من الآيات نفي الند عن الله جل وعلا، نفي الند: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا ند، لا ند له من خلقه يستحق ما يستحقه. والند هو المثل والمناوي والمساوي والمضاد الذي يستحق أن يعطى ما يستحقه سبحانه من صفته أو حقه، فإن الله لا ند له. ولهذا في الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فنستفيد كذلك من الآيات إثبات اسم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، ونفي السمي والكفر والند عن الله. وهذا إذا نفينا هذا فإنه يجب علينا أن نثبت ضده، وهو الكمال لله عز وجل، لأن له الكمال، ننفي ونثبت ضده وهو الكمال لله سبحانه. فلله الأسماء الحسنى، فأسماؤه حسنى جل وعلا وصفاته علا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التحريف أشرنا بأنه هو التغيير، والتحريف فيه تحريف لفظي وتحريف معنوي. لعلنا نسأل، بقي سؤالان أو ثلاثة ما شاء الله. صفة المكر والكيد، كيف يكون إثبات هذه الصفة؟ نعم نعم الشيخ لنا على سبيل المقابلة، هل نأخذ منها اسم من أسماء الله؟ نقول الماكر والكذاب. تفضل. السؤال الذي بعد ذلك: بصفة السمع والبصر، السمع ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، حد يذكرنا بأنواع السمع؟ ما شاء الله، العلم صيد والكتابة قيد، اللي كاتب ما شاء الله، في واحد ما نرى إلا يده. نعم أيوة، استجابة، بمعنى الاستجابة. تفضل. التحريف، ما أنواع التحريف؟ نعم أي ممكن تمثل للتحريف اللفظي؟ أيوة، هذا التحريف اللفظي، ويأتي بالمعنوي كذلك. اليهود وش حرفوا اليهود؟ وقولوا حطة، ماذا قالوا؟ حنطة. وكذلك الذين حرفوا من الجهمية وكلم الله موسى تكليفا، ماذا حرفوا؟ بالنصب. والتحريف المعنوي، نعم الجائزة لك، خلاص ثابت الجائزة. التحريف المعنوي مثل ماذا؟ استوى باستولى، فسروا استوى باستولى. نعم نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما سمعنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، أذكر نفسي وأذكر الجميع بما ننعم به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار. والله تعالى قد أوصانا وأمرنا بأن نتذكر النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى في غير ما آية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، إلى غير ذلك من الآيات التي تحثنا على أن نتذكر النعم. فنحن ولله الحمد في خير، العقيدة تدرس في مساجدنا، عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، تقام لها الدورات وتؤدى لها الخطب، تلقى في الخطب في المحاضرات، تعقد لها المحاضرات والندوات، تقرر العقيدة الصحيحة ومنهج السلف في مدارسنا وفي الجامعات والكليات كتب السلف. هذه نعمة من الله، وهي أعظم نعمة، نعمة العقيدة الصحيحة التي يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها، أضف إلى غيرها من النعم من تطبيق الحدود ونعمة الأمن والأمان ورغد العيش والاستقرار. نحمد الله على هذا النعم، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يديم على بلاد الإسلام الأمن والاستقرار، وأن يوفقهم ووفق ولاة الأمور للعمل بكتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح. يجب علينا أن نحمد الله على هذا الخير. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر كما قال العلماء هو الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم المفقودة، والحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. وشكر الله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يكون باللسان تحدثا وبالقلب اعترافا وبالجوارح انقيادا وامتثالا وشهودا ومحبة. فيجب أن نشكر الله على النعم بطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن ندعو لولاة أمورنا بالتوفيق والتسديد، وأن يهيئ الله تعالى لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم وتدلهم عليه. وهذا من منهج السلف ومن طريقة أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمور: خير أئمتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. لولا الله تعالى ثم ما ننعم به في هذه البلاد من أمن وتحكيم الشريعة ورغد العيش والاستقرار والأمن ما جلسنا في هذه المجالس المباركة في هذا الاجتماع المبارك. فنحمد الله على هذا الخير، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة الأمر لما يحب ويرضى. نعم، تفضل القارئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
حسنت. هذا المبحث الذي قرأه الأخ جزاه الله خيرا فيما يتعلق بإثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه، وقد سبق معنا في ليلة البارحة الأدلة على إثبات العينين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية، وهما عينان حقيقيتان لائقتان بجلال الله وعظمته. وكذلك هنا إثبات السمع والبصر لله سبحانه. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناها أن الله يجيب من دعاه ويسمع من دعاه ويستجيب دعاءه. السمع الذي هو بمعنى إدراك الصوت كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يأتي بمعنى التهديد كما قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ويأتي السمع بمعنى التأييد كما قال سبحانه: إنني معكما أسمع وأرى. ويأتي بمعنى الإحاطة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، جاء في قصة خولة بن ثعلبة مع زوجها أوس من الصامت لما ظهر منها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يخفى علي بعض كلامها، كلام المجادلة، وأنزل الله تعالى من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ونأخذ من هذا كذلك كما أشرت إثبات السمع والبصر. ويأتي السمع في النصوص بلفظ الماضي ولفظ المضارع ولفظ اسم الفاعل: سمع ويسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، وهذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير، لا يكون ذلك إلا لمن يسمع ويبصر. وكذلك الرؤية المضافة إلى الله تعالى على معنيين، الرؤية المضافة إلى الله تعالى على معنيين: تأتي بمعنى العلم كما في قول الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكذلك تأتي الرؤية بمعنى إدراك المبصرات كما في قول الله، وتأتي على أقسام، تأتي بمعنى التهديد إنني معكما أسمع وأرى، وتأتي بمعنى الإحاطة إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وتأتي كذلك بمعنى التهديد وسيرى الله عملكم ورسوله، فهنا جاءت الرؤيا بمعنى التهديد. المهم هو إثبات السمع والبصر لله عز وجل، صفتان حقيقيتان تليق بجلال الله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية لله عز وجل، نثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف يا إخوة من باب الفائدة، التحريف يقع على معنيين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي، والتحريف هو التغيير. التحريف اللفظي مثل قول اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، حرفوا اللفظ وقالوا حنطة. ومثل التحريف اللفظي قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حرف أهل البدع الجهمية ومن قالوا وكلم الله موسى لكي يكون التكليم من موسى ليس من الله عز وجل، لكي ينفو صفة الكلام عن الرب جل وعلا. هذا هو التحريف اللفظي. والنوع الثاني التحريف المعنوي، كما في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. بماذا حرفت الجهمية؟ قالوا استوى معناها استولى، استولى. ولهذا يقول ابن القيم: لام اليهود نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود في قول حنطة، ولام جهمي في قوله استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم، الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله شديد المحال، وقوله ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
نعم، في هذه الآيات كذلك إثبات صفة المكر والكيد لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية التي لا يوصف بها الله تعالى على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فلا يوصف بها الباري جل وعلا إلا حين تكون مدحا، وهو فيما إذا كان في مقابلة فعل أعدائه. قال الشيخ ابن باز: وهو مكر وكيد بحق يليق بالله تعالى، لا يشابه خلقه في مكره وكيده، لا يشابه خلقه في مكره وكيده جل وعلا. فنأخذ من هذا إثبات هذه الصفات المكر والكيد وكذلك الخداع والاستهزاء والسخرية، وهي من الأفعال الاختيارية لله تعالى على ما يليق بعظمته وجلاله. والله تعالى كما أشرنا لم يصف نفسه بها مطلقا، إنما وصف بها نفسه في مقابلة من فعل ذلك متجرئا عليه سبحانه مؤذيا لأوليائه، فيكون على وجه المجازاة أي المقابلة. وكما أشرنا أن نسبة الكيد والمكر من إطلاق الفعل، والفعل أوسع من الاسم، والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا لم يسمى بها، فمثلا يعني شاء كذا لم يسمى، وأراد كذا لم يسمى بالمريد أو بالشائي، وكذلك المكر والكيد لا يقال الماكر والكائد والخادع، لا يؤخذ من هذه الأسماء. نعم، الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
نعم، كذلك نأخذ من هذه الآيات الكريمات العفو من أسماء الله تعالى الذي له العفو الشامل الذي يقتضي مغفرة ما صدر من العصاة من الذنوب، خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، والعفو صفته جل وعلا، فلولا عفوه سبحانه ما ترك على ظهرها من دابة، وهو جل وعلا عفو يحب العفو عن عباده، لهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر أن يدعو داعي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويحب من عباده أن يسعوا في أسباب المغفرة، يقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: اهتدى أي استقام على الكتاب والسنة، استقام على الكتاب والسنة. ومن كمال عفوه أن المسرفين إذا تابوا إليه غفر لهم جل وعلا، بل يبدل سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الرب الرحيم. كذلك من أسمائه سبحانه الغفور، ومعناه ذو المغفرة، والمغفرة صفته جل وعلا. وكذلك مما يشاركها من الأسماء الستير، فكلها دالة على الستر ووقاية شر الذنوب فالغفور سبحانه هو الساتر للذنب الماحي له جل وعلا. وكذلك من أسمائه العزيز ومن صفاته صفة العزة لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. ومن معانيها القوي الشديد والغالب الذي لا يغلب والذي لا مثل له، وهو معز جل وعلا لأوليائه، معز لأوليائه. فنؤمن بهذه الصفة، صفة العزة لله تعالى على الوجه اللائق لجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد سبق معنا يوم أمس أن التعطيل ينقسم إلى قسمين. نراجع المعلومات. نعم يا شيخ، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي مثل ماذا؟ الجهمية والتعطيل الجزئي الأشاعرة. تفضل، نبدأ من الآن في اللي عنده كتاب مكرر ممكن يبدل مع زميله. وكذلك بالنسبة لصفة العزة لها ثلاث معاني وقد أشرنا إليها. المعنى الأول عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين. المعنى الثاني عزة الامتناع، فهو جل وعلا الغني بذاته عن جميع خلقه فلا يحتاج إلى أحد. المعنى الثالث عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فكلها مقهورة لله تعالى خاضعة لعظمته جل وعلا. وكذلك مما نستفيده جواز الحلف بالعزة التي هي من صفات الله جل وعلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز الحلف بالله تعالى بأسمائه وصفاته عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
خلاص يكفي. ولا نستفيد من هذه الآيات إثبات أن اسم الله تعالى أنه مبارك تنال معه البركة، وهذا يستلزم كمال صفاته سبحانه وسعة كمالاته. فإنه جل وعلا إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام كما قال سبحانه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لزم أنه يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. فالإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحب والحمد. فهو سبحانه معظم محبوب من صالح عباده وعامة خلقه، ما خلا الكفرة منهم، فإنهم ما قدروا الله حق قدره والله تعالى صاحب الجلال والعظمة الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم منه سبحانه. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. وقد فسر قوله تبارك التبارك بعدة معان كلها مما يدخل في معنى عموم لفظه، فهي من تفسير التنوع تعالى وارتفع وتعاظم وتقدس وتمجد والذي تجيء البركة من قبله سبحانه. وقيل تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه، وهذا من أحسن الأقوال، وهذا من أحسن الأقوال. وكذلك نستفيد من الآيات نفي الند عن الله جل وعلا، نفي الند، فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا ند، لا ند له من خلقه يستحق ما يستحقه. والند هو المثل والمناوي والمساوي والمضاد الذي يستحق أن يعطى ما يستحقه سبحانه من صفته أو حقه، فإن الله لا ند له. ولهذا في الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فنستفيد كذلك من الآيات إثبات اسم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، ونفي السمي والكفر والند عن الله. وهذا إذا نفينا هذا فإنه يجب علينا أن نثبت ضده، وهو الكمال لله عز وجل، لأن له الكمال، ننفي ونثبت ضده وهو الكمال لله سبحانه. فلله الأسماء الحسنى، فأسماؤه حسنى جل وعلا وصفاته علا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التحريف أشرنا بأنه هو التغيير، والتحريف فيه تحريف لفظي وتحريف معنوي. لعلنا نسأل، بقي سؤالان أو ثلاثة ما شاء الله. صفة المكر والكيد، كيف يكون إثبات هذه الصفة؟ نعم نعم الشيخ لنا على سبيل المقابلة، هل نأخذ منها اسم من أسماء الله؟ نقول الماكر والكائد. تفضل. السؤال الذي بعد ذلك بصفة السمع والبصر. السمع ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، حد يذكرنا بأنواع السمع؟ ما شاء الله، العلم صيد والكتابة قيد لكاتب، ما شاء الله، في واحد ما نرى إلا يده. نعم أيوه، استجابة، بمعنى الاستجابة. تفضل. التحريف، ما أنواع التحريف؟ نعم أي ممكن تمثل للتحريف اللفظي. ايوه، هذا التحريف اللفظي، وياتي المعنوي كذلك. اليهود وش حرفوا اليهود؟ وقولوا حطه، ماذا قالوا؟ حنطه. وكذلك الذين حرفوا من الجهميه وكلم الله موسى تكليفا، ماذا حرفوا؟ بالنصب. والتحريف المعنوي نعم الجائزة لك خلاص ثابت الجائزة. تعريف المعنى مثل ماذا؟ استوى باستولى، فسروا استوى باستولى. نعم نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.